إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله عندك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: أتدري أي آية عندك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فورب على صدري، ثم قال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم. فمن هذا الحديث يتبين أن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، سميت بآية الكرسي لأن الكرسي ذكر فيها كما سيأتي. وكانت أعظم آية في القرآن لأنها بيّنت عظمة الله سبحانه وتعالى وعظيم أسمائه وصفاته، وبها سعة علم الله وسعة ملك الله وعظيم بعض مخلوقات الله وانفراده سبحانه وتعالى بالشفاعة يوم القيامة، وأنها ملك له سبحانه لا يشاركه فيها أحد. اشتملت على بعض أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، صفات الكمال والجلال كما سيأتي بيانه، واشتملت على أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو، كلمة التوحيد، أي لا معبود بحق إلا الله، وغيره إن عبد فقد عبد بباطل. كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، ولها ركنان: النفي والإثبات، فلا تنفع صاحبها إلا بهذين الركنين، النفي والإثبات، وهو أن ينفي العبد جميع المعبودات من دون الله ويثبت معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، أن ينفي جميع العبادات عما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات ويثبتها لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله لها شروط: العلم واليقين والإخلاص والمحبة والصدق والانقياد، والكفر بجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. لا بد من اجتناب نواقضها، واجتناب ما يخل بها من الشركيات وغير ذلك من النواقض التي يذكرها أهل العلم في كتب مؤلفة بعنوان نواقض لا إله إلا الله، أو نواقض الإيمان، أو نواقض الإسلام. فلا بد من الحفاظ على هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله المخلوقات ورفع الأرض وبسط الأرض ورفع السماوات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من أسمائه سبحانه وتعالى الحي ذو الحياة الكاملة من جميع الوجوه، المستلزمة لجميع الصفات من العلم والسمع والبصر والقدرة إلى آخر ذلك. حياة لا تسبق بعدم ولا تلحق بفناء، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس له، الذي ليس دونه شيء، حياة كاملة من جميع الوجوه، القيوم القائم على مخلوقاته بتدبيرها وتصريف أمورها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لتدبيره وتصريفه، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. القائم على عباده، القائم على أوليائه بالنصر والتأييد، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صفتان منفيتان عن الله سبحانه وتعالى، السنة والنوم، والسنة هي النعاس ومقدمات النوم، صفتان ناقصتان يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع. لا تأخذه سنة ولا نوم. بينما النوم صفة كاملة للمخلوق لا يستغني عنها في الدنيا، وهي صفة نفس له في الجنة، لأن النوم يكون نتيجة الإعياء والتعب، فلا نوم في الجنة ولا موت. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. تبين هذه الآية سعة ملكه سبحانه وتعالى، وأن الكون بما فيه من أفلاك وأملاك ومن سماوات وأرض ومخلوقات ومن أشجار وأحجار وجبال ملك لله سبحانه وتعالى، وتحت تصرفه يتصرف فيها كيف يشاء. فنحن ملك لله يتصرف فينا بما يشاء، لا اعتراض على حكمه أو ملكه، فإننا عبيد مسخرون مربوبون له سبحانه وتعالى، يغني من يشاء ويفقر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا تعترض أيها العبد على الله سبحانه وتعالى بشيء أو على أحكامه وتشريعاته وأقداره الشرعية أو الكونية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ سؤال إنكاري، أي من هذا الذي يتجرأ أن يشفع لأحد عند الله بغير إذن من الله سبحانه وتعالى؟ لأن الشفاعة لله وهي ملكه وتحت إذنه، لا يملكون الشفاعة إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والله سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة إلا لأوليائه وأصفيائه الموحدين. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية تبين سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن علمه أحاط بجميع المعلومات أولها وآخرها، السابقة واللاحقة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الأمور المتقدمة والأمور الحاضرة والأمور اللاحقة، يعلم علوم الدنيا ويعلم علوم الآخرة. وكل علم عند الإنسان ما هو إلا من علم الله سبحانه وتعالى. ومن سعة علمه لو أن هذه البحار وهذه الأشجار حولت إلى أقلام ومداد وكتبت بها كلمات الله لنفدت البحار، وهكذا تحطمت الأقلام وكلمات الله ما انتهت. قال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط البشر وغيرهم من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما علمهم هو سبحانه، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن عظمته سبحانه وتعالى أن كرسيه وسع السماوات والأرض، بل هو أعظم من السماوات والأرض، لما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما في حديث أبي ذر: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه، أي في صحراء. ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. وما الكرسي من العرش إلا كقدر هذه الحلقة من الفلاه. ما أعظم الله! هذه مخلوقات عظيمة تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. التفكر في هذه المخلوقات العظيمة تبعث العبد على الخوف من الله، وتبعثه على تعظيم الله، ومن ثم الوقوف عند حدوده. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وخلق الكرسي أكبر من خلق السماوات والأرض، وخلق العرش أكبر من خلق الكرسي، والله أكبر من ذلك، والله أعظم من ذلك. وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذا الكرسي فكيف بالعرش وهو أكبر وأكبر المخلوقات؟ وإذا كان هذا العرش فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ما عظمه من عصاه ولا قدره حق قدره. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ هذه الأجرام وهذه المخلوقات. وتأتي يوم القيامة في أصابع الرحمن سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. مما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى أن رفع السماوات السبع بغير أعمدة وحفظها من الزوال إلى ميقات يوم معلوم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ختمت الآية باسمين كريمين: العلي العظيم. وعلو الله سبحانه وتعالى يتضمن ثلاثة أشياء: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. أما علو الذات فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه، بائن منهم، مستو على عرشه، لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض. وأما علو القدر وعلو الصفات فإن أسماءه حسنى وصفاته عليا، أسماء تتضمن صفات الكمال والجلال. وأما علو القهر فهو قاهر فوق عباده، قهر كل شيء وذلت له جميع المخلوقات من الإنس والجن والطير والحيوان، وهو العلي العظيم. هذا بعض ما يتضمن هذه الآية العظيمة، آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن. وللأسف إن من المسلمين من لا يحفظ هذه الآية العظيمة التي هي من أسباب دخول الجنة، لمن قرأها وتدبر معناها وقرأها جبر كل صلاة كما سيأتي بيان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، تقدم بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن أعظم آية في القرآن هي هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، لما اشتملت عليه من الأسماء والصفات، ولما اشتملت عليه من بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وبيان قدرته وسعة علمه. هذه الآية العظيمة من قرأها عقب الصلوات دخل الجنة، لما روى الطبراني والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأها وتدبر معناها وعمل لمقتضاها بعد كل صلاة ما إن يموت إلا دخل الجنة، إسباقا لهذا الحديث. لكن بعض المصلين ربما سلم وانطلق قبل أن يأتي بهذه الآية وهذه الأذكار وهذه الخزارة عظيمة، وإن لم تكن واجبة لكن لا ينبغي التفريط بها وببقية الأذكار. هذه الآية العظيمة من قرأها صباحا ومساء لم يزل عليه حافظ من الله سبحانه وتعالى في يومه وليلته، ولهذا جعلت من أذكار الصباح والمساء. من قرأها صباحا ومساء حفظه الله من كل سوء ومكروه، حفظه الله من كل شيطان، لما روى البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الزكاة في رمضان، فأتى آت يحدو من الطعام فأخذته، فقال: دعني فإني ذو حاجة شديدة. الآت هذا هو شيطان جاء يسرق من هذه الزكاة، قال: دعني فإني ذو عيال وحاجة شديدة ولا أعود. قال: فخليت سبيله. لما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: زعم أنه ذو عيال وحاجة شديدة ولم يعود، فخليت سبيله، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فراقبته الليلة الثانية وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجاء يحدو من الطعام فأخذته، فقال: دعني فإني ذو عيال وحاجة شديدة ولن أعود. قال: فخليت سبيله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟
قال زعم أنه ذو حاجة شديدة وذو عيال وأنه لم يعود فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. قال فرقبته الليلة الثالثة فجاء يحدو من الطعام فأخذته فقلت هذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود وتعود. قال ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به؟ قال إذا أويت فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولن يقربك شيطان. قال فأصبحت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال وما هن؟ قال إذا أتيت فراشك فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختلها فإنه لن يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح ولن يقربك شيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقك وهو كذوب. أقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد أن هذه الآية العظيمة من أذكار النوم، من قرأها لن يقربه شيطان ولا يزال له من الله حافظ حتى يصبح. وهنا شبهة يستدل بها بعض المشركين وبعض المنكوسين، يقول نقبل الحق ممن ما جاء به يهوديا كان أو نصرانيا أو شيطانا، ويستدل بهذا الحديث. يا مسكين، هذا أقره أبو هريرة، أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو المشرع، لكن أنت من يقره وقد انقطع الوحي ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فإذا جاءك مبطل ربما يأتيك بحق ملبس عليك مخلوط بالباطل، لا تقبل الحق إلا من أهله ولا تأخذ العلم إلا ممن بعه. وهكذا أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء قراءة آية الكرسي صباحا ومساء، فمن قرأها حفظه الله، لما روى الطبراني والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا أنه كان له جراب من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فجاءته دابة تشبه الغلام المحتلم، فرد عليه السلام فقال أجني أنت أم أنتي؟ قال جني. دابة بهيئة الغلام المحتلم على شكل كلب. قال فناولني يدك. قال فناوله يده فإذا هي يد كلب وشعر كلب. قال هكذا خلقة الجن، ولقد علمت الجن أني لأشدهم. قال فما جاء بك؟ قال علمنا أو بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. هكذا الجني يخاطب أبا هريرة رضي الله عنه. قال فما ينجينا منكم؟ أبو هريرة رضي الله عنه يقول للشيطان فما ينجينا منكم؟ قال الآية التي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قرأها صباحا لن يقربه أو جير منا حتى يمسي، يجار من الجن حتى المساء، من قرأها حين يصبح أجير منا حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي أجير منا حتى يصبح. هكذا من قرأ هذه الآية العظيمة المشتملة على هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى فإن الله يجيره بها من الجن فتعلموا هذه الآية العظيمة واجعلوها من أذكاركم في صباحكم وفي مسائكم وفي صلواتكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.